بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح المكي عن أصحابه عطاء ومجاهد أو عمن روى ذلك. وعطاء ومجاهد لم يدركا عمر. إن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول: كنت للإسلام مباعدا، وكنت صاحب عندكم خمر، صاحب خمر في الجاهلية، أحبها وأسر بها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة عند دور آل عمر بن عمران المخزومي، قال: فخرجت ليلة أريد جلساء أولئك في مجلسهم ذلك، قال: فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدا، قال: فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار، وكان بمكة يبيع الخمر، لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها، قال: فخرجت فجئته فلم أجده، قال: فقلت: فلو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين، قال: فجئت المسجد أريد أن أطوف الكعبة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، يعني يصلي في أي جهة الآن؟ ما بين الحجر الأسود والركن اليماني تقريبا، نعم، لأن الركن الشامي هو بالمقابل، فلو صلى إلى باب الكعبة معناه أنه يصلي إلى جهة اليمن، ولو صلى إلى الركن اليماني معناه أنه يصلي إلى جهة العراق، ولو صلى إلى الركن الأسود لكان قد صلى إلى جهة الشام إلى أيضا الجنوب، لكن بين الركن اليماني والركن الأسود أو في تلك الجهة. وكان مصلاه بين الركنين، الركن الأسود والركن اليماني. قال: فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول. قال: فقلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه. فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها، فجعلت أمشي رويدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبلة، ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت القرآن رق له قلبي، فبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل قائما في مكان ذلك حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم انصرف، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن حسين، وكانت طريقه حتى يجزع المسعى، ويجزع هذه عربية. قال هنا: أي يقطعه، تقول جزعت الوادي أي قطعته، ثم يسلك بين دار عباس بن المطلب وبين دار ابن أزهر بن عبد عوف الزهري، ثم على دار الأخنس بن شريق حتى يدخل بيته، وكان مسكنه صلى الله عليه وسلم في الدار الرقطاء التي كانت بيدي معاوية بن أبي سفيان، قال عمر رضي الله عنه: فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسي عرفني، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني إنما تبعته لأوذيه، فنهمني، ثم قال: ما جاء بك ابن الخطاب هذه الساعة؟ قال: قلت: جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. قال: فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قد هدأك الله يا عمر، ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات، ثم انصرفت عن رسول الله، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. ما حال هذا القصة؟ ما حال هذه القصة؟ ضعيفة منقطعة، ما بين عطاء ومجاهد وعمر، وإسلام عمر ثابت، لكن هذه القصص الكثيرة لا تصح. قال ابن إسحاق: والله أعلم أي ذلك كان. قال ابن إسحاق: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر، وهذا سند حسن لأجل ابن إسحاق. قال: لما أسلم أبي عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له جميل بن معمر الجمحي، يعني هذا بمثابة المراسل سريع ينقل الأخبار. قال فغدا عليه، قال عبد الله بن عمر فغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل أنا غلام أعقل كلما رأيت، حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر واتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته حتى أنه لم يتأكد هل عمر يمزح أو أنه يتكلم عن جد. قال يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر بن الخطاب قد صبى. قال ويقول عمر من خلفه كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وثاروا إليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. وهذا عمل من؟ هذا عمل العاجزين، عمل العاجزين عن مواجهة الحجة والبرهان، يرجعون إلى المضاربات. قال وطلح فقعد وقاموا على رأسه ويقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال فبينما هم على ذلك إذا أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موسى حتى وقف عليهم. عندكم ماذا؟ موشى، نعم، وقميص موشى، عندي موسى حتى وقف عليه فقال ما شأنكم؟ قالوا صبأ عمر. فقال فما؟ رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي، مع أنه مشرك ومن أهل النار، لكنه يعني وقف مع عمر في هذا الموقف، لأن هذا الفعل الذي فعله هؤلاء المشركون لا يفعله العقلاء. رجل أسلم واختار لنفسه الإسلام، فما شأنهم؟ وهذه القصة كما سمعت سندها حسن، وأصلها في صحيح البخاري، أصل القصة في صحيح البخاري في ذكر العاص، وهي بطولها بسند حسن لأجل ابن إسحاق. قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أنه قال يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمتهم يقاتلونك؟ جزاه الله خيرا. فقال يا بني ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله خيرا، وهذا معضل. حدثني بعض أهل العلم، هذا معضل لا يصح، ولكنه قال له ذاك العاص بن وائل، لا قال جزاه الله خيرا ولا قال لا جزاه الله خيرا. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن بعض آل عمر أو بعض أهله قال قال عمر لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت. قال قلت أبو جهل. وكان عمر عندكم ماذا؟ ها؟ لحنتمة بنت هشام بن المغيرة. قال فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إلي أبو جهل فقال مرحبا وأهلا يا ابن أختي، ما جاء بك؟ قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. وهذا ضعيف لأن فيه مبهم، وهذا كله مما يدل على شجاعة عمر رضي الله عنه، وأنه حين أسلم لم يبالي بما يحصل له. قال خبر الصحيفة. قال ابن إسحاق فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا بها أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. قال ابن هشام يقال النضر بن الحارث فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصحاب أصابعه، قال ابن إسحاق: فلما فعلت ذلك قريش حازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم. هذه القصة، قصة الصحيفة والمقاطعة، بهذا السياق مرسلة، سندها مرسل ليست متصلة، ولكن أصل المقاطعة وخبر الصحيفة أصله في صحيح البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قيل له عام الفتح، وهكذا في حجة الوداع: أين تنزل يا رسول الله؟ قال: إنا نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال: وهو المكان الذي تعاقدوا فيه وتعاهدوا على مقاطعة بني هاشم. ولهذا البخاري بوب على ذلك وذكر هذا الحديث. قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبد الله، وهو تابعي ضعيف، أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة، هو ضعيف وأيضا مرسل هنا، حين فارق قومه وظهر عليهم قريشا، فقال: يا ابنة عتبة، هل نصرت اللات والعزى وفارقت من فارقهما وظهر عليهما؟ قالت: نعم، فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة. قال ابن إسحاق: حدثت، هذا الأول مرسل وضعيف أيضا، وحدثت أنه كان يقول في بعض ما يقول يعني محمد أشياء لا أراها، يزعم أنها كائنة بعد الموت، فماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ ثم ينفق في يديه ويقول: تبا لكما ما أرى فيكما شيئا مما يقول محمد. فأنزل الله تعالى في تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا معلق، سنده معلق لا يصح. قال ابن هشام: تبت خسرت، والتباب الخسران، والتباب الخسران. قال حبيب بن خضر الخارجي أحد بني هلال بن عامر بن صعصع: يا طيب إن في معشر ذهبت مسعاتهم في التباري والتببي، أي الهلاك. وهذا البيت في قصيدة الله. قال ابن إسحاق: فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا، قال أبو طالب: ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا، وخصا من لؤي بن كعبي، من لؤي بني كعبي، ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، وأن الذي ألصقتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغية السقبي، أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى، ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب، ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب، وتستجلبوا حربا عوانا، وربما أمر على من ذاقه جلب الحرب، فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب، ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أترت بالقساسية الشهب، بمعترك ضيق ترى كسر القنا به، والنسور الضخم يعكفن كالشرب، كأن مجال الخيل في حجراته، ومعمعة الأبطال معركة الحرب. أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب، ولسنا نمل الحرب حتى تملنا، ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب، ولكننا أهل الحفائض والنهى إذا طار أرواح الكمات من الرعب. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثة حتى جهدوا، لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش، حصار شديد. وقد كان أبو جهل بن هشام فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاء أبو البختري بن هشام بن حارث بن أسد، قال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ له أبو البختري لحي بعير فضربه به فشجه، ووطئه وطئا شديدا، وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فيشتموا بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا مباديا بأمر الله لا يتقي فيه أحدا من الناس. هذا أيضا كذلك من المعضلات عند ابن إسحاق بغير أسانيد. قال: ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى. قال: فجمعت قريش، فجعلت قريش حين منعه الله منها، وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني المطلب دونه، وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه. جعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفي من نصب لعداوته منهم، فمنهم من سمي لنا، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار، فكان ممن سمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل بنت حرب بن أمية حمالة الحطب، وإنما سماها الله تعالى حمالة الحطب لأنها كانت فيما بلغني تحمل الشوكة فتطرحه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يمر، فأنزل الله تعالى فيهما: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وسبب النزول هذا لا يصح، فيه ثلاث علل: فيه جهالة الراوي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي بل مجهول، وفيه الإرسال، وفيه عنعنة بن إسحاق أو عنعنة أبي إسحاق، فهذا لا يصح وإن كان المقصود به أبو لهب وامرأته، لكن سبب النزول لأنها كانت تضع الشوك لا يصح هذا السبب. قال ابن هشام: الجيد العنق في جيدها، الجيد العنق. قال: أعشبني قيس بن ثعلبة يوم تبدي لنا قتيلة عن جيد أسير تزينه الأطواق. هذا البيت في قصيدة الله، وجمعه أجياد، والمسد شجر يدق كما يدق الكتان فتفتل منه حبال. قال النابغة الذبياني واسمه زياد بن عمرو بن معاوية: مغضوفة بدخيس النهض بازلها، له صريف صريف القع بالمسد. وهذا البيت في قصيدة الله واحدته مسدة. قال ابن هشام أو ابن إسحاق: فذكر لي، هذا انقطاع، أن أم جميل وهي أروى بنت حرب بن أمية حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق، وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وهذا الحديث صحيح، أو هذا القصة صحيحة، وهي في صحيح السيرة للشيخ الألباني رحمه الله 137. فهي حين نزلت السورة تقول: محمد هذا هجاني، وتظن أن القرآن هذا عبارة عن شعر وهجاء. قال ابن هشام: قولها ودينه قلينا، عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: وكانت قريش إنما تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما ثم يسبونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى قريش، يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد. قال: وأمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، عندكم هكذا همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى فيه: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وهذا ضعيف، سبب النزول هذا معضل لا يصح، وإن كان يشمل من كان يهمز ويغمز في النبي صلى الله عليه وسلم يشمله هذا الوعيد، لكنها ليست سببا للنزول ولا يصح ذلك. قال ابن هشام: الهمزة الذي يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه عليه ويغمز به. قال حسان بن ثابت: همزتك فاختضعت لذل نفس بقافية تأجج كالشواضي. وهذا البيت في قصيدة الله، وجمعه همزات واللمزة الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم، يعني الهمزة علنا واللمزة سرا، وقيل العكس. قال رعبة بن الحجاج: في ظل عصري باطلي ولمزي، في ظل عصري باطلي ولمزي. هذا البيت في أرجوزة الله وجمعه لمزة.